بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كان الكلام في الدرس الماضي في ذكر غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، حيث نفوا وصف الإثبات ووصف النفي، فلم يقروا بإثبات صفات لله جل وعلا، أنكروا ذلك، وأنكروا كذلك النفي في حق الله جل وعلا، فلا يثبتون لله جل وعلا وصفا ولا ينفون عنه وصفا، لأنهم زعموا أن إثبات صفات لله جل وعلا يستلزم تشبيهه بالموجودات، ونفي الصفات عنه يستلزم تشبيهه بالمعدومات، فلذلك قالوا: نحن لا نثبت ولا ننفي، لا نقول موجود ولا معدوم، ولا نقول لا حي ولا ميت، ولا سميع ولا أصم، ولا ظالم ولا عادل، ولا عالم ولا جاهل، إلى آخر ذلك. فنفوا عن الله جل وعلا النقيضين، وتقدم معنى النقيضين، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. قد رد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بأوجه عدة، قد ذكرنا من هذه الأوجه وجهين: الوجه الأول أن التماثل في المسميات لا يستلزم التماثل في الموصوفات، والاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات، وإنما قالوا هذا من باب التلبيس على الناس والتشبيه عليهم. والوجه الثاني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه ثبت بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن الوجود لابد له من موجد واجب الوجود، لابد المحدث لابد له من محدث، والموجود لابد له من موجد، هذا شيء مشاهده في هذه الموجودات في ملكوت الله جل وعلا، لم توجد صدفة وبغير موجد، وليست هي التي أوجدت نفسها، فدل ذلك على أن لها موجد أوجدها وهو الله جل وعلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال رحمه الله تعالى: ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه، فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق حادث بعد العدم قابل للزوال، فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. في الوجود موجودان: الوجود الأول وجود واجب الوجود، وجود واجب الوجود الذي وجوده أزلي والذي يمتنع عن الزوال، وهذا هو وجود الرب جل وعلا، كما تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى استخدم هذه الاصطلاحات، وإن كانت هي من مصطلحات أهل الكلام، لكن للحديث أو مخاطبة هؤلاء بكلامهم، وهذا فيه زيادة إقامة الحجة عليهم، خاطبهم باصطلاحاتهم التي هم قعدوها وينطلقون منها. فذكر رحمه الله أن في الوجود موجودان: الوجود الأول وجود واجب الوجود وهو الله، وهو أزلي ممتنع الزوال. الوجود الثاني هو وجود ممكن الوجود، وجود ممكن الوجود وهو وجود المخلوقات. وجود المخلوقات هذا وجود ممكن، فوجود محدث، كان بعد إذ لم يكن، كان بعد إذ لم يكن، بعد إذ لم يكن أي أحدث. وهذا الوجود غير ممتنع الزوال، ممكن الزوال. وهذا الوجود كذلك وجود محدث الوجود وممكن الوجود، ليس هو أزلي، ليس هو أزلي. فهذا أمر واضح وبين في وجود هذين الوجودين. فلا يلزم من اتفاق هذين الوجودين في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه. وجود الرب جل وعلا واجب الوجود، ووجود ممكن محدث الوجود، اشتركا في التسمية، فهذا فوجود واجب الوجود سمي موجود وسمي وجودا، وهكذا وجود ممكن محدث الوجود سمي وجودا. فهل لما اشترك في اسم الوجود اقتضى ذلك تماثل هذين الوجودين؟ الجواب لا، اشترك في الاسم، في الوجود، في اسم الوجود، هذا موجود وهذا موجود. وهكذا وجود المخلوقات، الإنسان موجود والمخلوقات والحيوان موجود، هذا له وجود، الإنسان، الحيوان له وجود، والجماد له وجود. نعم، اشترك في الاسم، نعم، ولا يلزم من ذلك الاتفاق في التماثل والتماثل بينهما، نعم، بل كل يليق بوجوده. فوجود الإنسان يليق به، ووجود الخالق جل وعلا يليق به سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: فإن وجود الواجب وهو الله جل وعلا يخصه، ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق، يعني في التسمي، الاتفاق في التسمية والاشتراك في الاسم وهو الوجود، والافتراق أي في الكيفية، في الكيفية، قال: لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد، معلوم الفساد بالاضطرار، لابد من هذا. نعم، فالذي لم يثبت هذين الوجودين، وجود الواجب، وجود واجب الوجود وهو وجود الرب جل وعلا، ووجود ممكن الوجود محدث الوجود، أنهما وإن اشتركا في تسمية في الوجود لكن هما لا يتفقان في الحقيقة وفي الكيفية، إذا لم يثبت ذلك ولم يقر بهذا فإنه يلزمه أن يجعل في الوجود وجودا واحدا فقط، أن يجعل في الوجود وجودا واحدا فقط. لماذا؟ لأنه إذا قال وجود واجب الوجود، نعم إذا أثبتنا الوجود لواجب الوجود وهو الرب جل وعلا مثلناه بوجود محدث الوجود فصار مثله، لزم من ذلك أن يكون واجب الوجود ماذا؟ هو ممكن محدث الوجود، هو ممكن محدث الوجود. وهذا باطل، هذا باطل أن يكون واجب الوجود هو ممكن محدث الوجود، نعم أو الخالق والمخلوق سواء، والمحدث سواء، نعم. وواجب الوجود أزلي، الوجود ممتنع الزوال، هو ممكن الوجود محدث الوجود الذي ليس بأزلي الوجود والذي لا يمتنع عنه الزوال، نعم ليس سواء. فهل لزم هنا من إثبات هذين الوجودين، وجود الرب جل وعلا ووجود المخلوقات، التمثيل والمماثلة؟ الجواب لا. وفي هذا رد على هؤلاء، رد على هؤلاء الذين لم يقروا لله جل وعلا بإثبات أي وصف ولا وصف الوجود، بزعم أنهم إذا أثبتوا وجودا لله جل وعلا لزم ذلك التمثيل وجعل الرب جل وعلا مماثلا للمخلوق، وهذا باطل. فكما سمعتم في الوجود موجودان، وجود الرب ووجود المخلوق، ولا يلزم من الاشتراك في التسمية في الوجود التماثل في هذا الوجود، بل وجود واجب الوجود يخصه جل وعلا، ووجود ممكن ومحدث الوجود يخصه. ومن لم يقر بهذا أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الكيفيات، لزمه أن يجعل في الوجود وجودا واحدا فقط، نعم، وأن وجود الرب هو وجود المخلوقات ووجود المحدثات، وإلا لابد أن يقول وجود الرب جل وعلا يخصه ووجود المخلوق يخصه، إذن لم يلزم من الاشتراك في مسمى الوجود التماثل والاتفاق في الكيفيات. وهذا يرد ما زعم هؤلاء من أن إثبات أي وصف لله جل وعلا حتى وصف الوجود يستلزم تشبيه الرب جل وعلا بالموجودات. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين، يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالف لبداهة العقول كفر صريح بما جاءت به الرسل. ذكر رحمه وتعالى هنا هذا الرد عليهم، هو الرد الثالث، أن إنكار الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع. وكما تقدم النقيضان هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان في آن واحد، بل إذا ثبت أحدهما لزم انتفاء الآخر كما تقدم. فيمتنع أن يكون الشيء موجودا لا موجودا ولا معدوما، نعم، بل لابد إما أن يكون موجودا أو أن يكون معدوما، نعم. وهكذا لا يمكن يكون الشيء لا حيا ولا ميتا، لأنه إذا لم يكن حيا إذن هو ميت، نعم، وإذا لم يكن ميتا إذن هو حي. إذا لم يكن عالما فهو جاهل، وإذا لم يكن جاهلا فهو عالم، وهكذا. فالنقيضان نفي النقيضين ممتنع، نفي النقيضين عن الشيء ممتنع، بل لابد له من أحد هذين الوصفين. ما دام هو شيء فلا بد له من أحد هذين الوصفين. إذا وصف بالوجود نعم انتفى وصف العدم، وإذا وصف بالعدم انتفى وصف الوجود، وإذا وصف بالحياة انتفى وصف الموت، وهكذا. أما أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا ولا متحركا ولا ساكنا ولا ثابتا ولا منفيا، لا ثابت ولا منفي، ما يمكن، ممتنع. إذا وجد وصف الثبوت له انتفى عنه وصف النفي، وإذا ثبت له وصف النفي نعم امتنع عنه وصف الثبوت. فلا بد من أحد هذين الأمرين، فهم مثلوا الله جل وعلا بالممتنعات، مثلوا الله جل وعلا بالممتنعات، لأن الممتنع هو الذي ليس له وصف ثبوت وليس له وصف نفي، الذي ليس له حياة ولا موت، لا حي ولا ميت، هذا ممتنع. الممتنع هو الذي لا يتصف بوصف ثبوتي ولا يتصف كذلك بوصف عدمي، فهذا ممتنع. لابد من وجود أحد هذين الوصفين، يمتنع انتفاء النقيضين عن الشيء ما دام شيئا. فإذا انتفى وصف النقيضين دل على أنه لا شيء، إذا انتفى وصف النقيضين دل على أنه لا شيء، لأنه إذا كان شيئا فلا بد له من أحد هذين الوصفين، إما وجود أو عدم، حركة أو سكون، أو ثبوت أو نفي. أما لا حركة ولا سكون، لا ثبوت ولا نفي، لا وجود ولا عدم، هذا وصف للممتنع، ليس وصف للشيء، هذا ليس شيء، نعم، إلا أمر يقدره الذهن ولا حقيقة له في الواقع. لا حقيقة لشيء موجود قد جرد عن وصف النقيضين، غير موصوف بوصف ثبوتي وغير موصوف بوصف عدمي، هذا لا يمكن، ممتنع. فإذا هم الآن مثلوا الله جل وعلا بالممتنعات، فروا من حسب ما زعموا. إذا أثبتوا الله جل وعلا الأسماء والصفات شبهوه بالموجودات، وإذا نفوا عنه الأسماء والصفات شبهوا بالمعدومات، الآن وقعوا في شر أعظم من ذلك، وهو أنهم وصفوا الله جل وعلا بالممتنعات، وصفوا الله جل وعلا بالممتنعات، وهذا كفر صريح، نعم، وواضح هذا الأمر لبداهة العقول أنه مخالف لما جاءت به الرسل من الإقرار بربوبية الله جل وعلا، ومن ذلك الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بانفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالذي يقول الله لا موجود ولا معدوم، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ الله لا موجود ولا معدوم، إذن إيش هو؟ إذن معنى ذلك أنه ممتنع، نعم، يعني لا وجود له ولا عكس ذلك، سبحان الله. فهذا تعطيل، تعطيل لوجود الرب سبحانه وتعالى، فهذا كفر واضح صريح، تشبيه الرب جل وعلا بالممتنعات. قال أنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. وصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالف لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسل، هذا واضح. إذن وصفهم الرب جل وعلا بهذا الوصف الذي نفوا به النقيضين عن الله جل وعلا هو تشبيه منهم لربنا جل وعلا ولله سبحانه وتعالى بالممتنعات. قال رحمه الله: فإن قالوا، الآن لهم شبهة أخرى، الآن أتوا بكلام آخر. لما قيل لهم نعم نفي النقيضين ممتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا ولا ثابتا ولا منفيا، لا يمكن ذلك، إما أن يكون ثابتا أو منفيا، إما أن يكون حيا أو ميتا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ماذا قالوا؟ قالوا، قال رحمه الله: فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. قال: فالجواب من أربعة أوجه. طيب، نذكر أولا ما قالوه. قالوا نفي النقيضين عما كان قابلا لهما، هذا هو الذي ممتنع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يتصف بهذه الأوصاف من الإثبات والنفي، الحياة والموت، العلم والجهل، نعم الوجود والعدم، نعم الذي يتصف بهذه الأوصاف هذا يمتنع عنه نفي النقيضين، يمتنع عنه نفي النقيضين، فلا يصح أن ننفي النقيضين عمن كان قابلا للاتصاف بأحدهما. يمتنع نفي النقيضين عمن كان قابلا للاتصاف بأحدهما، مثل ماذا؟ مثل الإنسان، مثل الحيوان. نعم الإنسان، قالوا نعم يمتنع أن تنفي النقيضين عنه، لا يصح أن تقول في الحيوان موجود أو معدوم، نعم ولا يصح أن تقول يعني لا حي ولا ميت، ولا يصح أن تقول هو ثابت أو منفي وهكذا، لا هذا ممتنع. لماذا؟ لأن الحيوان ولأن الإنسان قابل للاتصاف بهذه الأوصاف من حياة أو موت، ومن سمع أو صمم، ومن بصر أو عمى، ومن علم أو جهل، ومن وجود أو عدم. نعم فهنا يمتنع نفي النقيضين عنه. قالوا: أما ما كان غير قابل، ما كان غير قابل لانتفاء النقيضين عنه فذلك لا يمتنع عنه نفي النقيضين. ما كان غير قابل للاتصاف بالحياة والموت، وما كان غير قابل للاتصاف بالوجود والعدم، وما كان غير قابل للاتصاف بالسمع والصمم، وما كان غير قابل للاتصاف بالعمى والبصر، وما كان غير قابل للاتصاف بالحياة والموت إلى آخر ذلك، فهذا لا يمتنع نفي النقيضين عنه، أي ممكن انتفاء النقيضين عنه. مثل ماذا؟ قالوا: مثل الجماد، مثل الجماد. الجماد يجوز نفي النقيضين عنه فيقال الجماد لا حي ولا ميت، الجماد لا عالم ولا جاهل، الجماد لا سميع ولا أصم، الجماد لا ظالم ولا عادل، وهكذا. نعم هكذا قالوا. طيب إذن أنتم جعلتم الله إذن مثل من الآن؟ ها مثل الجماد، جعلوا الله جل وعلا مثل الجماد الذي يقبل الاتصاف بنفي النقيضين عنه، لأنهم قالوا مثل الجماد، الجماد لا يمتنع نفي النقيضين عنه، يقبل ذلك أن ينفى النقيضان عنه. ويريدون بماذا؟ يريدون ماذا بهذا؟ يريدون كذلك أنهم يقولون ونحن كذلك حين نفينا الوجود والعدم عن الله والحياة والموت والسمع والصمم والعمى والبصر والعدل والظلم والوجود والعدم، نعم نفينا ذلك، نفينا هذين النقيضين عمن كان قابلا، عمن كان قابلا لنفي النقيضين عنه أي كالجماد. قال رحمه الله تعالى: فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. طيب الذي ذكروه لا يصح، لا يصح. قالوا في الجماد ماذا؟ يقبل أن يوصف بنفي النقيضين عنه لأنه غير قابل، نعم لأنه قابل لذلك، لأنه قابل لذلك فننفي النقيضين عنه. فقال رحمه الله تعالى: هذا غير ممكن، غير ممكن، لأن تقابل هنا سلبي وإيجابي. نعم فإذا ثبت أحد هذين انتفى الآخر. في الجماد هم يقولون ينفى النقيضان عنه وهو قابل لذلك، نقول كيف؟ أليس هو موجود؟ الجماد موجود أو معدوم؟ هم يقولون يعني بنفي النقيضين عنه. طيب من النقيضين الوجود والعدم، الوجود والعدم، نقول لهم الجماد موجود ولا معدوم؟ نعم إذن موجود، كيف تقولون بانتفاء النقيضين عنه لا موجود ولا معدوم؟ نعم أولا هنا في مسألة الوجود، فالجماد موجود ما هو عدم، موجود، فإذا ثبت له وصف، نعم إذن لم ينتفي النقيضان عنه، لم ينتفي النقيضان عنه بل ثبت له الوجود الجماد، فهذا يبطل ما قالوه، يبطل ما قالوه من أن الجماد يقبل الاتصاف بنفي النقيضين عنه، نقول هذا باطل، الجماد ثبت له وجود، وما دام أنه ثبت له وجود انتفى عنه العدم الذي هو نقيض الوجود، كيف تقولون الجماد نعم ينفى عنه النقيضان؟ هذا باطل أولا. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكه قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال واخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. ذكر رحمه الله تعالى هنا الوجه الثاني، هم قالوا الجماد ينفع عنه النغيضان، فليس هو بحي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير ولا سميع ولا أصم ونحو ذلك مما هو تقابله تقابل عدم وملكه، يعني إذا ثبت أحد الوصفين وملك أحد الوصفين عدم الوصف الآخر، عدم الوصف الآخر. هذا قول اصطلاحي من أن الجماد لا يقبل، أو من أن الجماد لا يقبل الاتصاف بهذه الأوصاف، قول اصطلاحي وهو من اصطلاحات الفلاسفة. نعم، هذا الاصطلاح اصطلاح الفلاسفة اصطلحوا عليه وأخذه من تأثر بهؤلاء الفلاسفة، وهذا مردود بالشرع. الجماد يقبل الاتصاف، يقبل الاتصاف بالأوصاف، يقبل الاتصاف بالإرادة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد أن ينقض، أثبت الله جل وعلا للجدار إرادة، وهذا وصف، وهم لا يقرون بهذا فيقولون الجماد لا يوصف بأي وصف، فأثبت الله جل وعلا الإراد للجدار إرادة. وهكذا أثبت كذلك للأرض وهي جماد أنها تتحدث، نعم تحدث أخبارها بما فعل فيها، وهذا فيه إثبات وصف بالجمال. وهكذا كذلك الجبال، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، إذن وصف الخشوع، خاشعا متصدعا من خشية الله، وصف الخشية. إذن وصف الجبال والجبل بالخشية وبالخشوع. ووصفت كذلك الجمادات بالتسبيح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسمع تسبيح الحصى، نعم، في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الحب والمحبة للجبل، قال في أحد: أحد جبل نحبه ويحبنا. وهكذا أثبت الله جل وعلا وصف الطاعة، نعم، والكراهة السماوات والأرض وهي جماد. نعم، لما أمر الله جل وعلا السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فأثبت لهم الطاعة والكراهة، قالتا أتينا طائعين. والشجر والحجر ينطق، نعم، يقول يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال. حجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل البعثة. كل هذه أوصاف ثبتت للجمادات. جهنم: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، أثبت لها القول. والجلود تنطق يوم القيامة وتشهد. والنصوص كثيرة في بيان إثبات الأوصاف للجمادات. فقولهم إن الجماد لا يثبت بهذه، لا تثبت له هذه الأوصاف، هذا قول اصطلاحي مردود بدلالة الشرع. وسيأتي الكلام فيما تبقى في هذا الفصل في درسنا اللاحق إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.